بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق فيما أفاده العلامة وابنه فخر المحققين من أنه إذا فرضنا أن الركوب أفضل من المشي فلا ينعقد نذر المشي حينئذ، وقد تقدم الإشكال الذي أفاده الماتن على ذلك، ولكن يمكن توجيه كلام المحققين العلامة وابنه بهذا التوجيه، وهو أنه وإن سلمنا بأنه لا يشترط في انعقاد النذر أن يكون متعلقه أفضل مما عداه، وإلا لو اشترطنا ذلك لما انعقد نذر زيارة مسلم بن عقيل مثلا، بل من عقد نذر زيارة الحسين إذا قلنا أن زيارة الرضا أفضل، أو العكس. وهذا من البعيد على مثل العلامة وابنه أن يلتزم بذلك، وإلا لكانت أكثر النذور باطلة. ولكن لخصوصية في المقام هي التي اقتضت أن يكون النذر غير منعقد، وذلك لأنه يشترط في انعقاد النذر بلا إشكال أن يكون المتعلق فعله أفضل من تركه، وإلا لو كان تركه أفضل من فعله لكان مرجوحا. فنحن لا نشترط أن يكون متعلق النذر أفضل مما عداه، أي الأفضل، بل ننسب متعلق النذر إلى الترك، فلا بد أن يكون فعل النذر ومتعلقه أفضل من تركه، وإلا لو كان تركه أفضل لكان مرجوحا. فمثلا عندما ينذر الشخص أن يزور مسلم بن عقيل سلام الله عليه، رزقنا الله وإياكم زيارته، فإنه زيارة مسلم ليست أفضل من ما عداه كزيارة الحسين، ولكن لا إشكال أن فعل زيارة مسلم أفضل من ترك زيارته، ولهذا ينعقد النذر في مثل زيارة مسلم. وكذا لو نذر أن يعطي الفقير درهم، فإن إعطاء الفقير درهم أفضل من تركه، من ترك الإعطاء. وهنا إذا أردنا أن نطبق هذا الشرط فلا يكون الفعل أفضل من الترك لخصوصية في المقام، وذلك لأن المكلف إذا نذر الحج ماشيا وقلنا بأن الركوب أفضل من المشي، فهنا كما دلت الروايات وكما يرى فخر المحققين وابنه كما ذكرنا بالجلسة السابقة أن النذر على نحو تعدد المطلوب، فإذا يجب الحج بلا إشكال، الحج واجب بلا إشكال. فحينئذ لو قلنا بأنه نذر الحج ماشيا ينعقد لوجب عليه أن يحج ماشيا، والحال
أن ترك المشي أفضل من المشي، لأن ترك المشي مسابق لشنو شيخنا؟ للركوب. كيف يذهب؟ إما أن يذهب ماشيا أو راكبا، ما يروح على بطنه هذا غير مقدور، إما أن يكون ماشيا أو راكبا، فيكون ترك متعلق النذر أي ترك المشي مسابقا للركوب. ومن الواضح أن تركه سيكون حين ذن أفضل أم أفضل؟ أفضل، لأن ترك المشي مساوق للركوب، فصار هذا النذر يا شيخ حسين سنخ نذر، يكون ترك متعلقه أفضل من فعله. وهذا معناه أن النذر المشي لا ينعقد، لأن لو ترك المشي سيذهب راكبا، وتركه أفضل من فعله. هذا شيخ حسن. فلهذه الخصوصية لا يصح النقد على فخر المحققين، أعلى الله في الخلد مقامه، لا يصح النقد على بمثل زيارة مسلم أو إعطاء الفقير الدرهم أو وينقض عليه أنه لو تم كلامه ما تحقق نذر في العالم، إلا نذور كلش قليلة، لأن ما من نذر إلا وله أفضل من عادة، فإن هذا لا يرد على فخر المحققين ملتفتين، لأنه لخصوصية في المقام، وهو أنه لابد أن يكون المتعلق فعله أفضل من تركه، هذا شرط واضح بلا إشكال، هذا الشرط محفوظ. وهنا ليس فعل المشي أفضل من الترك، لأن ترك المشي مسابق للركوب. ولم أرى من ذكر هذا التوجيه عدا سيدنا الأستاذ حفظه الله في بحث الحاج في الجزء الثاني الذي لم يطبع بعده، قاعد نراجع فيه، فإنه وجه كلام فخر المحققين والعلامة بهذا التوجيه اللطيف ما شفته في الكتب، وهو كلام دقيق ووجيه. ولا اللي يقرأ كلام فخر المحققين أول شيء يستغرب، لازم أن يكون هو الأفضل المتعلق، هو ما يلتزم في باب النذر أن يكون الأفضل، هو في باب النذر لا يلتزم أن يكون الأفضل، ولا ما أكثر النذر كلها باطلة، أكثر النذر كلها باطلة تصير. خب، هذا تمام الكلام في البحث السابق. المطلب الجديد، المطلب اللي هو الرابع، يمكن الرابع، المطلب الرابع، لو فرضنا بأن المكلف نذر الحج ماشيا أو نذر المشي إلى بيت الله إلى الحج، فما هو مبدأ الحج وما هو المنتهى؟ فكيف يحقق النذر؟ ذكر الماتن حفظه الله رحمه الله ذكر الماتن رحمة الله عليه بأنه يرجع في المبدأ والمنتهى إلى عرف الناذر إن كان معلوما، وإلا فإلى مقتضى اللفظ لغة، مقتضى اللفظ لغة. فأفاد الماتن بأنه هاهنا تراتبية، فأولا نطرق باب العرف، عرف الناذر، فإذا كان العرف محفوظ وموجود بأن المراد من نذر الحج ماشيان يقصد الحج يعني من الشروع من البيت، أو كان العرف هو من الميقات، أو كان العرف من بلد النذر لا بلد الناذر، تفتين؟ فيتبع فيه العرف، وكذا بلحاظ المنتهى، إن كان العرف يرى أن المنتهى رمي الجمار فهذا المنتهى، إن كان هو الرجوع إلى وين؟ إلى البلد فهو الرجوع إلى البلد. فإن لم يوجد عرف للناذر أو لم يمكن الاطلاع عليه فيرجع إلى ما يقتضيه اللغة، وإذا رجعنا إلى اللغة فإنه مقتضى الرجوع إلى اللغة أن الشخص لو نذر الحج ماشيا فهو قصد أن يبدأ قصد في المبدأ الحج، واللغة تقول بأن الحج يبدأ اسم للنسك، فأول مبدأ الحج أول النسك وهو الإحرام الذي به ينعقد الحج، فيكون مبدأه المبدأ هو شنو؟ مبدأ المشي هو ماذا؟ مبدأ المشي هو شنو؟ هو أول أفعال الحج، والمنتهى بحسب ما أفاد آخر الأفعال، وهو حسب كلامه رمي الجمار. هذا ما أفاده قدس سره، ولا بد في المقام من ذكر عدة نقاط لكي يتنقح بها كلام الماتن. النقطة الأولى،
رمي الجمار آخر يوم في يوم 13،
بلي رمي الجمار يقصد اليوم 13، اي مو رمي الجمرة العقبة، رمي الجمار، رمي الجمار اليوم الأيام 10 رمي جمرة واحدة هي جمرة العقبة، اي رمي الجمار يقصد يوم 12، نعم آخر واحد بلي. ولمن لم يتق الصيد يوم 13 يبقى يجب عليه البقر يوم 13. وما أفاده يحتاج تنقيح إلى نقاط. النقطة الأولى، هل الصحيح ما أفاده من تراتبية وهو أن يرجع أولا إلى عرف النادر ثم إلى اللغة، أو أن هذا كلام ليس بتام؟ فنقول تفضلوا، فنقول المفروض بأن النذر من العناوين القصدية، فإذا كان كذلك فالمتبع فيها قصد النذر لا عرف البلد، فالمفروض أننا أول ما نطرق باب قصد النذر، لأن النذر عناوين قصدية والشارع أمضى النذر بحسب ما التزم به المكلف، فلا بد أن نرجع إلى النذر ونقول له ماذا قصدت من قولك لله علي أن أحج ماشيا؟ وش قصدك أحج؟ فهل تقصد الشروع من الخروج من البلد، أو تقصد الميقات، أو تقصد مكة، أو تقصد عرفة، لأن في ورك الحج عرفة، إنما الحج عرفة. إذن أول ما نطرق باب النذر. النذر ما هو قصدك؟ لأن النذر تابع إلى قصد النذر، وجد عرف في البلد أو لم يوجد، اتفق قصده مع عرف البلد أو لم يتفق، فلا علاقة بعرف البلد في المقام. نعم، لو كان المخاطب بوجوب الحج غير الناذر، كما لو فرضنا أن الناذر توفى وقلنا بأنه يجب قضاء الحج النذري، يجب على الورثة أو على الولي أن يقضي الحج النذري، فوصلت النوبة إلى الورثة أو إلى الولي لكي يفي بنذر من؟ يفي بنذر الميت، فهنا الميت ليس بحي لكي يطرق بابه. تحلل القبر، تسأله، تحضر الجن، تحضر أرواح الأموات، حتى لو حضرته مو حجة في حال الموت، لازم الطريقة المتعارفة. إذن ماذا يفعل الولي؟ هنا الولي يرجع إلى عرف الناذر من باب الكشف عن مراد وقصد من؟ قصد الذي نذر، قصد الميت. فالرجوع إلى عرف الناذر إنما هو من باب الطريق الكاشف عما قصده الناذر وعما نواه. وإلا لو كان الناذر موجود حي يرزق فلا معنى للرجوع إلى عرف العرف. ماذا عرف العرف؟ الناذر. إذن لا يستقيم كلام الماتن إلا إذا كان المخاطب هو غير، هو غير ماذا؟ هو غير غير ماذا؟ غير نفس الناذر، كما لو كان الولي. فيصح كلامه حينئذ. نرجع إلى العرف. وإن فرضنا أنه لا يوجد عندنا عرف في المقام فيرجع إلى ما يقتضيه شنو؟ ما تقتضيه اللغة، ما يقتضيه ماذا؟ اللغة. خب، هذا مطلب أول. المطلب الثاني، نقاط قلنا في كلام شرح كلامه. النقطة الثانية هو أنه بل غير تامة، لازم أن نرجع إلى قصده. ما في تراتبية أصلا.
قصد عادة هذا يفهم سياق اللغة، يعني أنا صح قاصد شيء
ما يحتاج يقول أنا ما قصد سياق اللغة،
عفوا سياق العرف، يعني مقصود أنه أن عادة عرفا إذا أنا
هو لو ما له علاقة بالعرف. إذا هو أنا ناذر أنا قصدي أرجع، ليش أروح للعرف؟ أنا عشان أعرف قصدي أعرف شو العرف، ما له معنى. هو التناذر قاصد لو مقاصد؟ نعم، لو كان قاصدا ما يراه ما يراه أهل البلد. يقول لله أنا، لله أنا حج،
لله علي أنا حج إلى بيت الله ماشي.
نعم. زين،
فهنا ماذا هو ما قصد شيء معين،
ما يصير ما قصد. هو جاي 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 يقول
قال قال قلنا حجنا، فالمصنف يقول له ترجع
للعرف. لا هذا مو
شيخنا
قاعد
يتكلم عن انه
مو فرض. انت غيرت الفرض، احنا بحثنا الان في المبدا، كيف نحدد المبدا والمنتهى؟ نرجع الى قصده.
هو قصده ما قصد،
أول الكلام ما قصدك، ما قصد هاي بحث آخر. نقول مقتضى القاعدة أن يرجع إلى قصده، فإن لم يكن له قصد قال أنا قصدي ما عليه عرف البلد أو قصدي ما عليه اللغة، نرجع إلى قصده. فإن كان قصد يرجع إلى اللغة ما يرجع إلى عرف البلد، نرجع إلى اللغة. بل هو وش قاصد؟ لا ما يصح، لابد أن يجب عليه الوفاء بالناذ في زمان انعقاد الناذ. إذا شخص ما ملتفت إلى أنه قاصد شيء، خب في النتيجة ارتكازا قاصد اللغة يرجع إلى اللغة أول شيء، ارتكازا راجع إلى عرف بلد النادر يرجع إلى بلد النادر، ارتكازا راجع إلى بلد النادر يرجع إلى بلد النادر. افرض أنه أنا في البحرين، أنا عايش الآن 10 سنوات في قوم، نذرت هني، هل المدار هم بحث لأنه في بحث، هل المدار على عرف بلد النادر أو بلد عرف النادر؟ يختلف باختلاف الأحوال. قد يكون شخص عايش في منطقة 10 سنوات نسى أصلا بلده، فيرجع إلى بلد شنو؟ بلد الناذر، لا بلد الناذر. إذن إحنا نحط قاعدة، المدار على قصده، إن كان قصده معين بشيء تفصيلي نرجع إلى تفصيلي. إذا كان ارتكاز يقول ما هو المرتكز في ذهنك؟ اللغة، نرجع إلى اللغة أول شيء. إذا كان عرف بلد الناذر نرجع إلى بلد الناذر، إذا كان بلد الناذر نرجع. فلا يصح التحديد بها التراتبية، المدار على قصده، فإن كان له قصد تفصيلي يتبع قصد التفصيلي. هو سامع رواية إنما الحج عرفه، فما قال لله علي أنا حجة، تقول له وش قصدك حج؟ حج عرفه، هذا وش اللي عمره مو حج. هادي كثير من الناس ما يلتفتون أن عندنا يفكر عمرة التمتع شيء والحج شيء آخر، فأقول أنا قصدت لله أنا حجة ماشيان، مو يعني من الميقات، قصدي من يوم عرفة يوم تاسع إذا عقدنا الإحرام. فهنا نقول القاعدة هكذا، يرجع إلى قصد الناذر، فإن كان له قصد تفصيلي فيتبع، إن كان له قصد ارتكازي فلا بد أن يسأل عن ما هو المرتكز في ذهنك، هل عرف البلد الناذر أو بلد الناذر أو اللغة أو ما شاكل ذلك. النقطة الثانية، لو كان الناذر قاصد لما عليه اللغة ولم يكن مرتكزا في ذهنه لا عرف بلد الناذر أو بلد الناذر، ولم يقصد شيئا تفصيليا، قال أنا اللي عليه اللغة ظاهر هذه اللغة ما يؤديه ظهور أحج ماشيا، فأنا نذرت ما يؤديه ظهور أحج ماشيا، فإذا وصلت النوبة إلى اللغة فما هو المستظهر من النذر بلحاظ المبدأ وبلحاظ المنتهى؟ هنا لا بد من التفريق بين صياغتين للناذر كما أفاد غير واحد من الأعلام، ومنهم سيد العروة في مسألة 29، حيث لازم ترجعون للعروة عشان تربطون بين مطالب الرياض ومطالب عروة، لا أقل العروة، حيث تعرض سيد العروة إلى هذه المسألة في تحديد المبدأ والمنتهى، مسألة رقم 29 من فصل في باب النذر، مسألة 29. فأفاد هناك وتبعه أكثر المحشين لم يكن كلهم أنه لا بد من التفريق بين صياغتين، فتارة يقول لله علي أن أحج ماشيا، فيكون متعلق النذر الحج، وتارة يقول لله علي أن أمشي إلى بيت الله أو إلى الحج، فيكون متعلق النذر المشي إلى الحج لا الحج ماشيا، حيث فرقنا بين الصياغتين في أبحاث سابقة. فأفاد بأنه بلحاظ الصياغة الأولى متعلق النذر الحج، والحج باللغة اسم للنسك، فيرجع حينئذ بلحاظ المبدأ إلى أول فعل من أفعال الحج، وأول فعل من أفعال الحج هو الإحرام، فيبدأ المشي من الإحرام، يتلبس بالمشي من حين إيقاع أول فعل من أفعال الحج، ومنتهى ركزوا قالوا هو رمي الجمار لا طواف النساء، إذ قد يكون طواف النساء بعد اليوم الثاني عشر، إذ طواف النساء كما مر عليكم في المناسك وسيأتي بعد عمر طويل أنه شنه في الجزء الثاني من هذا الكتاب، أنه طواف النساء إلى متى؟ مفتوح الباب إلى زمان متأخر، فلم يجعلوا المنتهى هو شنه؟ هو طواف النساء، الطواف قد يكون بعد يوم 13، قد يكون يوم 16، يوم 17، إنما جعلوا المنتهى رمي الجمار. فما هو الوجه في ذلك؟ مع أنه قد يقال ما يقتضي اللغة وهو الحج أن يكون المنتهى آخر أفعال الحج، وآخر أفعال الحج طواف النساء لا رمي الجمار. والجواب عن ذلك يا شيخ، شيخ علي، واضح؟ ليش؟
لأن طواف النساء قد يكون في البداية بعد.
خب ليش يقول لي آخر أفعال طواف النساء؟
لا، بعض الأحيان طواف النساء تتأدي قبل في يوم 10، بعض الأحيان تتأدي يوم 11، بعض الأحيان تتأدي يوم 12.
زين، لا بأدي يوم 15 ينتهي المشي من رمي الجمار؟
لا، ما يكون هذا من أفعال الحج المقيدة بزمان محدد.
يعني مو من أفعال الحج طواف النساء؟
من أفعال الحج بس مو مقيدة بزمان
محدد. إذا من أفعال الحج مثل آخر أفعال الحج، فننظر الآخر، قد يكون الآخر رمي الجمار وقد يكون طواف النساء، أبعد الأجلين.
هذاك مضبوط، هذا مو مضبوط.
ما لي لك مضبوط، من أفعال الحج أو لا؟
من أفعال الحج.
إذا كان من أفعال الحج إذن لابد أن يكون منتهى المشي آخر فعل من الحج وهو طواف النساء، أو يقول عبر رمي الجمار أو طواف النساء بحسب ما يختاره بالأخير. له في نكتة، والوجه في ذلك يا شيخ علي أن طواف النساء ليس من أفعال الحج، هذه غريبة، بل طواف النساء واجب استقلالي، فأفعال الحج بحسب ما دلت عليه الأدلة هو رمي الجمار، فإذا انتهى من رمي الجمر يوم 12 أو يوم 13 بحسب اتقاء الصيد وعدمه فإنه انتهت أفعال الحج خلاص، وإنما طواف النساء واجب مستقل وليس من أفعال الحج، ولهذا ليس المنتهى هو طواف النساء بل المنتهى هو طواف الحج، هذا ما تقتضيه اللغة. أستغفر الله، رمي الجمار، بل رمي الجمار. هذا كله بلحاظ الصياغة الأولى. وأما بلحاظ الصياغة الثانية، وهو ما لو فرضنا أنه قال لله علي أن أمشي إلى الحج. ها.
الأول
من هو المشي إلى الحج. فما هو المبدأ؟ الله وش؟ وين المبدأ يصير؟ يا أصحاب اللغة، يا شيخ حسن، أين هو المشي؟ ها؟ من بيته مسكين. يطلع من بحر من إيران يندر مسكين، أو من أمريكا يروح ماشي.
أمشي إلى حج حج طعمته وش يقولون؟ أهل اللغة مو طالع الحج.
يعني فرق بين يقول أمشي إلى حج أو حج ماشي.
إيه حج ماشي يعني
أن. أو ما أو المشي الحج يعني حج ماشي يعني.
لا لا أمشي.
فمن البيت.
بس ينقطع منتهى أول ما تسافر الحج.
ومنتهى متى؟
الأحرام.
إلى الحج.
من يحرم؟
عكس الأول.
أمشي إلى الحج.
إلى الحج متى الحج؟
المغير
أن أمشي إلى الحج. ما هو منتهى الحج؟ الحج متى يبدأ؟
من الإحرام.
إحرام يعني من الميقات يمشي.
إلى الغاية يعني نهاية
المنتهى. بلي. فهنا أفاد سيد العروة وفاقا لشيخ علي بأن مبدأ المشي هو الشروع في السفر، والمنتهى هو أول أفعال الحج. نعم لو نذر أن يمشي إلى بيت الله فالمنتهى مكة بيت الله، أما لو نذر أن يمشي إلى الحج فالمنتهى أول أفعال الحج، وهو شنه؟ وهو الإحرام. فلا بد من التفريق بين الصياغتين، ولكن بعضهم شكك في ذلك فقال لا فرق بين أن يقول لله أن أحج ماشيا أو أمشي إلى الحاج. فمرجع الثانية إلى الأولى لبان، نظير أن يقول لله أن أزور الرضا ماشيا، أو يقول لله علي أن أمشي إلى زيارة الرضا، ولكن الإنصاف هو الفرق. هاي الأنكران يقول ماكو فرق، لا الإنصاف هو الفرق. فدعوى عدم وجود الفرق بين الصياغتين محل إشكالين، خصوصا أن بحثنا ليس عرفي على ما يقتضيه اللغة، قاعد نتكلم وعلى ما يقتضي اللغة بل العرف، نحن نقول يفرق بين هاتين الصياغتين. نعم بلحاظ قوله لله علي أن أمشي إلى الحاج قد يدغدغ في المنتهى يا شيخ علي، هاي الصياغة الثانية بحثنا، حيث ذكروا بأن المنتهى أول أفعال الحاج وهو الإحرام، قد يدغدغ في ذلك فيقال أن النتيجة أو المبنى المختار لا بد أن يبتني على مسألة أصولية، وهو أن المغيا داخل في الأول، الغاية داخلة في المغيا أو غير داخلة في المغيا. مر عليكم في الأصول شيخ حسن، هل أن الغاية داخلة في المغيا أو غير داخلة في المغيا؟ فإن قلنا بأن الغاية أي ما بعد حرف الغاية هي اسمنا الغاية داخل في المغيا حكما في حكمه، فيجب عليه أن يمشي حتى يتم الحج، لأن الحج أيضا يشمله الحكم ماشيا، فيجب عليه أن يمشي إلى منتهى أفعال الحج. صحيح؟ واضح مطلب؟ وأما لو قلنا بأن الغاية خارج عن المغيا فحينئذ يصح ما ذكروه، وهو أنه المنتهى هو أول فعل من أفعال الحج وهو الإحرام. فما هو الصحيح في تلك المسألة شيخ حسن؟ تذكروا مر عليكم بحث، هل الغاية داخلة في المغية أو خارجة؟ وإيش تذكر؟ مي داخلة؟
احنا فرقنا بين حالتين
لو في تفصيل
تفصيل أذكر ذكرنا في الفقر الاستدلالي.
شنو التفصيل؟
في تفصيل بين حالة.
فصلنا بين حالتين. تارة تكون الغاية من جنس المغير. هاي هلا شو حسن بذكرها. وتارة من غير الجنس. فإن كان من جنس المغير فيشملها الحكم. أكلت السمكة حتى رأسها. وتارة يقال بأن الغاية ليس من المغير. واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرفقين. فالمرفق غير اليد. فهنا يقال خارجة أو اكنس ال اكنس ال اكنس الدار أو اصبغ ال اصبغ الحائط إلى الساق. هل الساق اصبغ بعد؟ الساق غير الجدار. يعني عرفان هذا شيء وهذا شيء الطوف. تفصيل واضح. فقد يقال الصح والتفصيل. وفي مقامنا المغية هو الدار البلد ماله. والمنتهى هو شنه الحج. وهذا غير هذا. واضح. وفي مقامنا الغاية خارجة عن المغيا. المهم هذا كله بلحاظ ما يقتضيه شنه بحثنا اللغة والعرف. ولكن توجد عندنا عدة نصوص في المقام. فيكون البحث الآن بلحاظ القاعدة الثانوية أي ما تقتضيه النصوص. النقطة الخامسة البحث عما تقتضيه النصوص في المسألة. حيث أن ما تقدم بحثه سابقا في النقطة الرابعة كله بلحاظ الرجوع إلى قصد الناظر أو إلى اللغة. ولكن في المقام عدة نصوص وهذه النصوص ناظرة إلى تحديد المنتهى لا إلى تحديد المبدأ. وحينئذ لا بد من الرجوع إلى النصوص في المسألة لكي نعرف ما هو المنتهى. إذ المرجع إذا تدخل الشارع إلى ماذا؟ إلى نظر الشارع لا إلى اللغة أو إلى عرف الناظر أو ما شاكل ذلك. وهنا اختلف الأعلام تبعا لما فهموه من الروايات في تحديد المنتهى. فذهب جماعة إلى أنه المنتهى هو رمي الجمار وهو مشهور الطائفة. وذهب آخرون إلى أن المنتهى هو عرفات الوقوف الإفاضة من عرفة. الإفاضة من عرفة. وذهب قوم آخرون إلى أن المنتهى هو طواف النساء بل عزاه في الروضة إلى المشهور. قال المشهور هو طواف النساء. فلا بد من البحث عما تقتضيه النصوص. وقد تعرض صاحب الوسائل إلى هذه الروايات في الباب 35 صفحة 89 باب 35 صفحة 89. فنقرأ نحن الروايات. الرواية الأولى صحيحة إسماعيل بن همام عن أبي الحسن الرضا عليه السلام عن أبيه قال قال أبو عبد الله عليه السلام في الذي عليه المش. يعني من نذر وصار عليه المش.
الجلد اللي بعده
الجلد. لا نعم جلد كام؟ 26. الحج دائما جلد 26. في الذي عليه المش إذا رمى الجمار زار البيت راكبان. في الذي عليه المش. شوف الرواية. إذا رمى الجمرة زار البيت راكبا. ماذا تصدر من الرواية؟ يعني من وجب عليه المشي إذا رمى الجمرة بعد ذلك زار البيت ماشيا. وش يعني هالرواية؟ نقول فهم المشهور، بعد احنا نرجع لها، فهم المشهور من هذه الرواية أن المنتهى هو رمي الجمار. قال في الذي عليه المشي إذا رمى الجمرة، يعني بعدما ينتهي من رمي الجمرة حينئذ يصح له أن يزور البيت راكبا، فيكون منتهى النذر رمي الجمار. واضحة؟ هاي الرواية الأولى. الرواية الثانية صحيحة جميل أو مثبلي. قال أبو عبد الله عليه السلام إذا حججت ماشيا ورميت الجمرة فقد انقطع المشي، انتهى المشي. ففهم المشهور من الرواية أن انقطاع المشي برمي الجمار. الرواية الثالثة نفس الرواية الثالثة، نفس الرواية الأولى، فما نقرأها. الرواية الرابعة رواية لا يوجد خدشة في سندها إلا علي بن أبي حمزة، فبناء على عدم وثاقته كما عليه الأكثر فإن الرواية تكون ساقطة سندان. خب، بلي، علي بن أبي حمزة البطائني، بلي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته متى ينقطع مشي الماشي، متى ينقطع؟ قال إذا رمى جمرة العقبة، ورمي الجمار رمي جمرة العقبة يعني معاشر كبرى، وحلق رأسه فقد انقطع مشيه. فهذه الرواية دلت على أن منتهى المشي هو أعمال منى يوم العاشر، متى يحلق رأسه؟ بعد الذبح. فإذا انتهى من أعمال منى من رمي جمرة العقبة الكبرى وحلق الرأس الذي يحصل قبله شنو؟ ذبح، لأنه لا يصح الحلق إلا بعد الذبح، فإنه إذا انتهى من أعمال منى يوم العاشر انقطع المشي. فإذا أراد أن يذهب مكة لكي يطواف الحج بعد ذلك فليذهب راكبان. لكن الرواية محل إشكال بلحاظ السند. الرواية الخامسة بحثنا في مفصلة، فصلنا في رواياته. المهم المشكلة علي بن الحكم رابع عنه، علي بن الحكم واقفي أيضا، اللي رابع عنه واقفي، فلعله في زمان الوقف. خب الحديث الخامس ما نقله ابن إدريس في نوادر الحكمة عن البيزنطي، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام، الحديث الخامس، متى ينقضي مشيه عن الماشي؟ قال إذا رمى الجمرة وأراد الرجوع فليرجع راكبا فقد انقضى مشيه. هذه الرواية فهم منها المشهور رمي الجمار، لأن الرجوع إلى البيت بعد رمي الجمار، على أن الرواية محل إشكال سندي حيث إنها منقولة عن ابن إدريس في مستطرفات السرائر، وابن إدريس لم يذكر طرقه إلى أصحاب الكتب، فيكون طريقه إلى أصل البيزنطي الذي ينقل بالمجهول، فتكون الرواية ساقطة عن الحجية بلحاظ جهالة الطريق بين ابن إدريس وصاحب الكتاب. خب الرواية الحديث السادس، كل هذه الروايات السابقة تدل على أن المدار كما فهم المشهور على رمي الجمار. الآن سر رواية معارضة، الحديث السادس، ما رواه عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب والرواية تامة بناء على رأي الأكثر. رواية تامة السند بناء على رأي الأكثر، لأن كتاب قرب الإسناد صاحب الوسائل له طريق إليه، وباقي الرجال ما فيهم إشكال. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام متى ينقطع مشي الماشي؟ قال: إذا أفضت من عرفات. فالمدار على الإفاضة من عرفة، لا رمي الجمار، والإفاضة من عرفة تمام. متى يحصل؟ ليلة العاشر يوم التاسع في الغروب يحصل الإفاضة. هذا تمام الروايات في المقام. وفهم المشهور من الروايات أن المنتهى رمي الجمار، ولهذا قال سيد الرياض أن الاستفاضة تقتضي أن المنتهى رمي كما عليه اللغة، فاتفقت الروايات مع شنه؟ مع اللغة. فكما أن اللغة تقتضي بأن المنتهى رمي الجمار فكذلك الروايات. وذهب سيد العروة إلى ذلك وأكثر المحشين، لكن الصحيح أن هذا محل إشكال كما سيأتي غدا بحثه، وأنه ليس الظاهر من الرواية رمي الجمار كما فهمه هذا على المشهور. يأتي نكتة في الروايات تأتي غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. عرضنا الروايات وجبنا كلام المشهور، يأتي غدا تنقيب.